والذي نريد أن نتوصل إليه أن كثير من الانحرافات التي تقع على كثير من المسلمين عدم القناعة، عدم القناعة بالعلم الذي هو عليه، عدم القناعة بالدليل، عدم القناعة بمنهج السلف، عدم القناعة بفتوى العلماء، عدم القناعة ببقائه مع أهل السنة والجماعة.
تسجيلات دار الحديث السلفية بغيرة تقدم لكم هذه المادة.
فربما يتطلع يمنه أو يسره فبسبب عدم القناعة ما يطمئن ولا يرتاح ولا يهدأ ولا يسكن. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: عليكم بالقناعة بالمنهج السلفي،
وهي بعنوان القول الزكي في وجوب القناعة بالمنهج السلفي،
وهي عبارة عن محاضرة شيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الحجري حفظه الله تعالى. والآن نتلوكم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، في هذه الليلة الموافق للسادس من شهر محرم الحرام لعام 43 و400 ألف، وهي أول محاضرة في هذا العام الذي نسأل الله عز وجل خيره ونعوذ بالله من شره. وطول العمر في حق المؤمن خير وبركة مهما كان، فالمؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، بينما في حق الكافر طول العمر زيادة عذاب وخزي وبعد عن الله عز وجل. فنحمد الله عز وجل أن بلغنا هذا العام، ونسأله عز وجل التوفيق والسداد فيه وفيما يأتي حتى نلقاه. أيها الأخوة، سأتكلم في هذه الليلة وفي هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل عن مسألة مهمة. هذه المسألة هي القناعة بهذا الدين الذي من الله علينا به، القناعة بهذه الطريقة التي بصرنا الله عز وجل بها، القناعة بمنهج السلف الصالحين، هذا المنهج القويم والصراط المستقيم الذي قال الله عز وجل عنه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال الله عز وجل مبينا التحذير من مخالفته: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية استدل بها البخاري أو الشافعي رحمه الله على مسألة الإجماع، وذكر أنه مر على القرآن مرتين، وفي الثالثة أفق للاستنباط من هذه الآية، والشاهد منها قول الله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإسلام الصحيح الذي لم يشب بشرك أو بدعة أو بشيء من الأمور المخالفة. وامتدح الله عز وجل المؤمنين الذين جاءوا بعد السلف وساروا بسيرهم، فقال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك أنت الرؤوف الرحيم. ويقول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. شاهدنا أن الله أمر الأولين بقوله قولوا آمنا بالله الآية، ثم قال مخبرا عمن جاء بعدهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا عن الإيمان فإنما هم في شقاق، مشاقة لدين الله ولطريق السلف الكرام. والمشاق لدين الله عز وجل فسيكفيكهم الله، سيهزمون ويخصمون، وهو السميع لمن دعاه والسميع لمن تكلم بما يخالف هداه، عليم بأحوال العباد وبمصالحهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث العرباض بن سارية: تركتكم على البيضاء، وفي رواية: مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك، خرجها ابن ماجه وغيره. ويقول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم عباد الله، خرجه أبو داود والترمذي وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الأدلة في بيان طريق السلف الصالح. وقد سمعنا من أخينا أبي الخطاب حديث أبي موسى عند مسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. إذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سجرت، وإذا العشار عطلت، قامت الساعة. وأنا أمن لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمن لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعد أو ما توعد. ومع ذلك قد أبقى الله عز وجل للأمة أمنة عظيمة في الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في أحاديث كثيرة، وإنما المشهور منها حديث معاوية رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وفي حديث عمر عند أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة خير الجنة وسط الجنة نعيم الجنة فليلزم الجماعة. والجماعة الصحابة ومن سار على سيرهم واقتفى أثرهم. والله عز وجل يقول في بيان هذا المنهج القويم والصراط المستقيم: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام كما قاله البربهاري وهو إمام أهل السنة في زمنه، وأدلة ذلك كثيرة التي تؤيد هذا القول وتوافقه. عباد الله، هذا الطريق الذي ألمحنا إلى بعض شأنه لا يستقيم المرء عليه إلا بأمر عظيم، ألا وهو القناعة به وعدم التطلع إلى غيره والاطمئنان به. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وهذا لفظ عام، قنعه الله بالسنة، قنعه الله بالعلم، قنعه الله بالطاعة، قنعه الله عز وجل بالهداية، قنعه الله بالملبس، بالمسكن، بالمنكح، بالمركب، إلى غير ذلك. وجاء من حديث فضالة عند أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنع. لأن القناعة كما يقول العامة كنز لا يفنى، كنز لا يفنى. والذي نريد أن نتوصل إليه أن كثير من الانحرافات التي تقع على كثير من المسلمين عدم القناعة، عدم القناعة بالعلم الذي هو عليه، عدم القناعة بالدليل، عدم القناعة بمنهج السلف، عدم القناعة بفتوى العلماء، عدم القناعة ببقائه مع أهل السنة والجماعة، فربما يتطلع يمنه أو يسره، فبسبب عدم القناعة ما يطمئن ولا يرتاح ولا يهدأ ولا يسكن. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: عليكم بالقناعة بالمنهج السلفي، معنى كلامه. وهذه العبارة مسطرة في كتاب رفع اللثام عن فوائدي من الشيخ الوادعي الإمام رحمه الله، سمعناها بآذاننا ووعيناها بقلوبنا وسطرناها بالبنان. نعم عباد الله، ويدل عليها هذه العبارة أدلة كثيرة من القرآن والسنة. من القرآن: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه آية أحفظها أنا، تحفظها أنت، يحفظها ابني، تحفظها ابنتي، تحفظها أمك، تحفظها زوجتك، يحفظها الجميع، كل مسلم يحفظ هذه الآية إلا ما ندر ممن هو حديث عهد بالإسلام لم يتمكن من حفظها بعد، أو والنادر لا حكم له. اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الإسلام، هو السنة، هو الوحي، صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ويقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. زاغوا عن الثبات، زاغوا عن الاستقامة، زاغ الله عز وجل قلوبهم فصاروا ها هنا وها هنا. من أظهر العلامات والدلائل على ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قناعة أصحابه بطريقه. ولذلك جاء في الصحيحين حديث ابن عباس عن أبي سفيان رضي الله عنهما جميعا، وأبو سفيان وقعت له هذه الحادثة قبل إسلامه، حيث استدعاه هرقل حين جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، اسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كان من الأسئلة التي قدمها هرقل لأبي سفيان وأراد أن يتوصل بها إلى صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، قال له: هل يرتد أحد منهم سخط لدينه؟ قال: لا لا، ما يرتد أحد، من دخل في الإسلام ثبت عليه، سواء ضربوه، هجروه، سجنوه، أخذوا ماله، قتلوه، لا يمكن أن يتزحزح عن دينه. حتى امرأة سمية أم عمار زوجة ياسر، فأصولهم من اليمن من عنس ونحو هذا، المهم طعنها أبو جهل بعد عذاب شديد بحربته في رحمها، طمعا أن ترتد عن دينها أبدا. وهكذا زوجها عذب عذابا شديدا ليرتد عن دينها أبا، وهكذا عمار عذب حتى كان يغمى عليه ويلحقه الضرر الشديد على أن يرتد عن دينه أبا، ولم يقع منه إلا ما وقع من الإكراه وعذره الله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان نزل به عذاب، ربما يمر الجعل يقولون: هذا ربك؟ يقول: ربي. ما عاد عنده تحمل ولا قدرة. وبلال رضي الله عنه هانت عليه نفسه حتى كانوا يعذبونه عذابا شديدا ولا يزيد إلا أن يقول أحد أحد. هذه أمثلة من الأمثلة التي جرت. وصهيب رضي الله عنه حين أراد الهجرة لحقوه وأرادوا قتله لولا أن الله سلمه بسبب شجاعته وبسالته، قال لهم: قد علمتم أني من أرماكم، والله لن تصلوا إلي حتى أقتل منكم بعدد أسهمي ثم أجالدكم بالسيف. فعند ذلك خنسوا، ما عندهم قناعة حتى بمنهجهم، قالوا: يا صهيب، جئتنا فقيرا. قال: المال تريدون؟ قالوا: نعم. قال: المال في مكان كذا وكذا. دلهم على المال وخرج مهاجرا إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله في شأنه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قناعة قناعة، قدم جميع المال قناعة، يبذلون النفس قناعة. شاهدنا أن مع هذا كله يقول هرقل: يا أبا سفيان، هل يرتد أحد منهم سخط الدين؟ قال: لا. مع أن أبا سفيان في ذلك الزمن عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو ظفر بواحد ارتد عن دينه لقال له رجل: نعم، هذا محمد أصحابه لا يثبتون على دينهم ويتحولون ويتغيرون، لكنه لم يجد. وهنا تنبيه لمسألة اشتهرت بين الناس، أن عبيد الله بن جحش رضي الله عنه تنصر في الحبشة، وكان يقول للصحابة حين يقول له: يا عبيد الله، تترك دينك؟ قال: أبصرت وصأصأتم. وكان زوجا لأم حبيبة التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده. فلو كان عبيد الله تنصر كما يقول كثير ممن يعتمد على مرسل روي عن عروة أو عن غيره، لكان أبو سفيان قد قال لهرقل: نعم، زوج ابنتي ارتد عن الإسلام. لكن هذا من الأوجه التي تدل على أنه لم يرتد على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالشاهد يقول: هل يرتد أحد منهم سخط لدينه؟ قال: لا. ماذا قال هرقل؟ قال كلمة عظيمة وإن صدرت من كافر، لكنها كلمة لها أدلتها. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. لا يمكن للإنسان أن يتحول أو يتغير أو يتبدل إذا وصل إلى درجة حلاوة الإيمان وذاق طعم الإيمان. ومما يدل على هذا المعنى أيضا ما أخرجاه في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مسواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره انظر وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، بل والله لو قذف في النار أنه أهون عليه من أن يعود إلى الكفر. نعم عباد الله، اقتنعوا بهذا الدين، اقتنعوا بهذا المنهج القويم والصراط المستقيم، ولذلك لم يقع منهم تغير أو تبديل. هذا هكذا فلتكون حياة المسلم، حياة السلفي، حياة السني، لتكن عنده قناعة. أما إذا لم تكن عنده قناعة، كم هي الفرق المخالفة لسبيل السنة؟ 72 فرقة من فرق الإسلام، و72 فرقة من فرق النصارى، و71 فرقة من فرق اليهود. دعك من الفرق الأخرى التي هي لا من هذه ولا من هذه المخالفة للدين الإسلام، يبقى متنقلا، يبقى متشككا، يبقى حائرا، يبقى تائها. لكن عليك أن تقتنع بطريق السلف الكرام، فإنه السبيل إلى رضا الملك العلام، والسبيل إلى عظيم المكارم، وإلى كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة. هذا السبيل قطع من أجله ابن أم عمارة تقطيعا، قدم على مسيلم الكذاب فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمعك. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. أعاد عليها: تشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمعك. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فعمد إليه وقطعه أوصالا. وفي كل ذلك إذا سأله شهادة أن محمد رسول الله أجاب بها، وإذا سأله الشهادة له بالرسالة لم يسمعه ولم يجيبه. ومما يذكرونها أن أم عمارة شاركت في قتل مسيلم الكذاب ثأرا لولدها حبيب ابن أم عمارة، ويذكرون أنها في ذلك اليوم جاءتها ضربة في عاتقها حتى كانت أو أن بيدها في ذلك اليوم بطرت منها، وفي يوم أحد جاءتها ضربة حتى كانوا يدخلون فيها اليد لشدة الضربة التي لحقتها، وحين موتها وجدوا فيها آثار 13 ضربة بالسيف أو نحو ذلك رضي الله عنها. شاهدنا أن الصحابة رضي الله عليهم قد مروا بإغراءات كثيرة، إغراءات مالية، إغراءات دنيوية، إغراءات بالسلامة من العذاب إلى غير ذلك، ومع ذلك يأبى أحدهم أن يتزحزح عن دينه وأن يلتفت يمنى ويسرح. ومما يذكر في هذا الباب قصة خبيب رضي الله عنه. خبيب رضي الله عنه أخذوه وأعطوه أبناء الحارث في قتل أبيهم، وكان من شأنه أنه أخذ موسى من ابنة الحارث يستحد به، ودخلت ابنة الحارث وإذا بولد صغير لها على فخذ خبيب وفي يده الموسى، فقال لها فارتاعت، قال: أتخافين عليه؟ ما كنت لأمسه بسوء. ثم أخذوه وأخرجوه من الحرم لقصد قتله، فلما وصل إلى الموطن الذي أرادوه استأذنهم في صلاة ركعتين، ثم صلاها صلاة خفيفة حتى لا يظن به أنه أطالها كراهة الموت. فكان من الأسئلة التي قدمت له: يا خبيب، أترضى أن يكون محمد حيث أنت وأنت سالم في المدينة؟ فرد عليهم برد عظيم ربما يؤثر على كثير من القلوب، وفعلا قال: ما أحب أني فيما هو فيه ويصاب محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة، كيف أن يكون مكاني؟ هؤلاء عندهم غفلة، يظنون أن محبة الصحابة رضي الله عليهم لمحمد صلى الله عليه وسلم يوازيه شؤون الدنيا. ثم قال قولته المأثورة: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وما بالا قتلوه ورموه وهو يدعو عليهم: اللهم اقتلهم بددا وأهلكهم عددا ولا تبق منهم أحدا. نعم عباد الله، فلا بد أن يكون عند الإنسان قناعة بهذا الطريق، وإلا فإن الصوارف كثيرة لا حد لها ولا منتهى لها، لأن الصوارف عن الحق منها شبهات ومنها شهوات، فالشبهات بابها كثير، شبهات من الكفار، شبهات من المبتدعة، شبهات من المنافقين، شبهات من الحداثيين، شبهات من العلمانيين، كم نحدث، كل يلقي شبهة، طار يطعنون في القرآن وطار يطعنون في البخاري وطار يطعنون في مسلم، وطار يأتون بأحاديث على أنها متناقضة، وترى يأتوننا بموضوعات أحاديث موضوعة مكذوبة ليشككون في ديننا. كم يواجه الإنسان لا سيما العوام وكذلك الذين لديهم ضعف في طلب العلم، ربما ما يستطيع رد كثير من الشبه، لكن نقول بالاختصار: إذا كنت غير قادر على رد الباطل الذي يأتي به أهل الباطل، فلا أقل من أن تبقى على قناعة بما بصرك الله عز وجل به من الخير. فإذا قنعت يأس منك الشيطان ويأس منك أعوان الشيطان، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب حين قويت شوكة الإسلام، فأنت لا أقل من أن تيأس الشيطان منك وأعوان الشيطان. عرفت؟ فالزم يا أخي. حديث فيه ضعف لكن معناه ثابت: عرفت فالزم. كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول لذلك الرجل سفيان بن عبد الله كما في مسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. والله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما يكفي أن تقول ربي الله واليوم الثاني مع اليهودي أو مع النصراني أو مع الرافضي أو مع الجهمي أو مع الباطني أو مع كذا وكذا، أو تقول كذلك: أنا على الإسلام الصحيح، وأنت تارى مع حزبي وتارى مع أصحاب الفرقة، أصحاب التعطيل، أصحاب التفويض، أصحاب التمثيل. كم نحدث من أهل الباطل؟ فلا بد، قل آمنت بالله ثم استقم على دين الله عز وجل، واستقم على ما علمت من التوحيد، وما علمت من العقيدة الصحيحة، وما علمت من الأخلاق الفاضلة، وما علمت من القيم النبيلة. هذا هو الذي يمدح الإنسان عليه: الثبات والقناعة وعدم التزحزح لشبهات أو شهوات، وإلا فهذا باب لا يغلق. قال النبي لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأناس قد رأوه جالسوه عاشروه ذهبوا معه، وإذا بكثير من أهل الدنيا يرتدون عن دينهم، يرتدون عن دينهم حتى لم تبقى الصلاة إلا في 3 مساجد: مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد جواثة بالبحرين، قطر الآن، جواثة بالبحرين في قطر الآن أو نحو ذلك. فالجزيرة رجعت إلى ما كانت إليه، بعضهم ارتد عن الإسلام وبعضهم منع الزكاة، لكن سمي الزمن بزمن الردة تغليبا، وإلا كما قال النووي رحمه الله: بعضهم ارتد عن الإسلام فقاتله أبو بكر رضي الله عنه على ردته، وبعضهم منع الزكاة فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه على منعهم للزكاة. منعها بعضهم يعني من باب التأول، قالوا: كيف أمرنا الله أن نعطيها محمد صلى الله عليه وسلم ولما مات محمد نعطيها أبو بكر رضي الله عنه؟ الشاهد أنه قاتل الجميع. يذكرون أن من عظيم سبب ثبات أهل مكة أن سهيل بن عمرو قال لهم: يا معشر قريش، لا تكونوا أول من دخل أم آخر من خرج أو آخر من دخل في الإسلام، لا تكونوا آخر من دخل في الإسلام وأول من خرج منه، اثبتوا حتى تنظروا إلى ما يصير الناس. فثبتهم الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك كثير من الناس عادوا إلى الإسلام، وبعضهم مات على ردته، وبعضهم مات يعني على بخله من منع الزكاة، وأهل النفاق ذهبوا مع نفاقهم إلى غير ذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يأتي ويرى أناسا فيقول ربي مني ومن أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، لم يزالوا مرتدين على عقابهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سخطا أو بعدا بعدا سحقا سحقا. الشاهد من هذا يا أخوة أن الفتن لن تنتهي، لن تنتهي حتى يفارق الروح الجسد. ولهذا كان من الدعاء الذي تكرره أنت في كل صلاة، في كل صلاة أغلب المسلمين يكررون هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا الردة عن دين الإسلام، الابتداع في دين الإسلام، ماذا الفتور عن العمل بالإسلام، فتن تحول بينك وبين الاستقامة، تحول بينك وبين الثبات. وأيضا فتنة الممات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك أن يتخطفني الشيطان عند الموت. لا يزال الشيطان يحرص على الإنسان حتى عند موته، يشككه في ربه ويشككه في نبيه ويشككه في دينه حتى يموت على ردة. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. ويذكرون أن الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه كان عند موته يقول: ليس بعد، ليس بعد. فتخوف من حوله أن يكون قد لحقه ضرر، فقالوا له: ما شأنك؟ قال: الشيطان يقول فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. قال وهو يقول: ليس بعد، ليس بعد. يعني لا يفوت الإنسان الشيطان إلا حين تخرج روحه وهو على الإسلام وهو على الإيمان وهو على الثبات. فالشاهد من هذا أننا إذا أردنا السلام في الدارين فعلينا أن نقنع بهذا السبيل وهذا الطريق. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وقبض وثبت أصحابه ونصر الله عز وجل بهم الدين والملة وسلكوا سبيله. بعد ذلك بدأت أمور تظهر في المجتمعات بين حين وآخر، ظهرت الخوارج وثبت الصحابة. كم أثارت الخوارج من الشبهات حتى قالوا: إن الحكم إلا لله. انظر، ينادون: إن الحكم إلا لله. قال علي بن أبي طالب: كلمة حق يراد بها باطل. وقالوا: لماذا لم يسبي النساء؟ رد عليهم ابن عباس: أيسبي أمكم؟ عائشة رضي الله عنها: إن قلتم لأمكم وقلتم يسبيها كفرتم، وإن قلتم ليست بأمكم كفرتم. أتوا بشبهات وتبعهم أناس بالآلاف، حتى ذكر أنهم في غزوة النهروان كانوا أكثر من 6000 يحاربون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتلوه، هم الذين قتلوه، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي. وكان من شأنهم أنهم اجتمعوا الخوارج فقرروا قتل 3 في ليلة عيد الفطر: قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقتل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وقتل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فخرج لصلاة الفجر فضربه المرادي في قرنه حتى مات منها. وأما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فكان رجلا سمينا فضربه الخارجي فقطع إليته وسلم من الموت. وأما عمرو بن العاص رضي الله عنه فأصبح مريضا فأمر خارجة أن يصلي بالناس فقتل خارجة، وصار المثل: أردنا عمرا وأراد الله خارجة. فالشاهد جاءت شبه وثبت الصحابة، قاتلوهم، قال لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تذهبون إلى معاوية بالشام وتتركون هؤلاء في دياركم، والله لو تعلمون ما لكم عند الله عز وجل في قتالهم لبطرتم. ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، لكن ماذا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الآن كثير من الناس، بعض ماذا مغتر بداعش، وبعضه مغتر بطالبان، وبعضه مغتر بجبهة النصرة، وبعضه مغتر بجماعة الجهاد، وبعضه مغتر بجماعة القاعدة، وبعضه مغتر بالحوثي، وبعضه مغتر بالصوفي، وبعضه مغتر بكثير من المخالفين لمنهج السلف. لا لشيء، يقول كلنا نقول لا إله إلا الله، كلنا نصلي، كلنا قبلتنا واحدة ونبينا واحد. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لمن معه: لو تعلمون ما لكم عند الله. مع أن هؤلاء يصلون، حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم، يقرؤون القرآن والصحابة يحقرون قراءتهم عند قراءتهم، يصومون والصحابة يحقرون صيامهم عند صيامهم. حتى ذكر ابن عباس أنه لقي في جباههم مثل مبارك العنز من طول السجود، ووجوههم شاحبة من الصيام والقيام، ومع ذلك لم يشفع لهم هذا عند الأئمة الأعلام الذين قنعوا بدين الله وثبتوا على دين الله وعرفوا قيمة السنة. وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم، سمى أولئك كلاب النار إلى غير ذلك. جاءت بعد ذلك المعتزلة، كان واصل بن عطاء الغزال يقولون ألثق، بمعنى لا ينطق الراء ولكنه يخطب الخطبة العصماء والفصيحة بغير أن يستخدم حرف الراء، وهذا من بلاغته ومن قوته في هذا الباب. ولكن السلف تنكروا له وهجروه وحذروا منه، لأنه خالف منهج السلف وعندهم القناعة بما هم عليه من الخير. أيضا عمرو بن عبيد بن باب يذكرون عنه في زهده وورعه وغير ذلك من شأن الدنيا، حتى اغتر به أبو جعفر المنصور، دخلوا عليه، دخل عليه حفاظ القرآن، دخل عليه العلماء، أعطى هذا 1000 دينار وهذا 500 دينار وهذا ما يسر الله، وكلهم يقبل من أمير المؤمنين. جاء إلى عمرو بن عبيد قال: لا حاجة لي في مالك، فاغتر به فقال: كلكم يبغوا شيد، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد، وهو كما يقول شيخنا مقبل رحمه الله كان زاهد في كل شيء حتى في السنة. ولعنه العلماء، حذروا منه وبدعوه فسقوه، لأنه يزعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ونحو ذلك، وينفي القدر إلى غير ذلك. فكان السلف رضوان الله عليهم لا يغترون بالمظاهر ولا بالمناظر، وإنما يغترارهم بمن ثبت على الحق وتقلد الحق وتزيى بالحق. نعم عباد الله، جاءت الجهمية، قام معهم الأمراء، قام معهم القضاة، قام معهم كثير من أهل الفتنة، سجن العلماء وقتلوا وشردوا واختبروا، وأبوا إلا الثبات على دين الله عز وجل، قناعة على منهج السلف. الإمام أحمد لما دخل في سجنه وأراد ضربه، نصحه شارب خمر، شارب خمر عاصي لله مرتكب لكبيرة، لكن عنده قناعة بالسنة. أهل السنة قد تجد في بعضهم عصاة ونحو ذلك كما هو موجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه: إنكم تخطئون بالليل والنهار، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون ثم يستغفر الله فيغفر لهم. الشاهد أنه قال له: يا أحمد اثبت ولا يؤتى الإسلام من قبلك، والله ما تتألم من الصوت إلا في الثلاث الأولى ثم لا تجد له أثرا، فكان أحمد بعد أن وفقه الله وثبته ونصره وصار إماماً للمسلمين وإمام لأهل السنة والجماعة، صار يقول رحم الله فلانا ويدعو لفلان. قالوا ما شأنك يا إمام تدعو لفلان؟ قال ثبتني الله بنصيحة ذلك السكران على منهج السلف الأعلام. فانظروا إلى، مع أن أمير المؤمنين يقول القرآن مخلوق، وأحمد بن أبي دعاد قاضي القضاة يقول القرآن مخلوق ويمتحنون الناس، ومن لم يقل القرآن مخلوق يقتل أو يسجن أو يفعل به الأفاعيل، والإمام أحمد يقول له الأمير يا أحمد قل القرآن مخلوق حتى أفك عنك القيد بيدي. قال هات آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. ما اهتز أحمد، ما اهتز أحمد ولا من مع أحمد، وخرجت الفتنة والنصر لأحمد، مع أن الفتنة استغرقت ثلاثة خلفاء من خلفاء دولة بني العباس، وكلهم يظلمون أهل السنة ويجورون على أهل السنة ويعذبون أهل السنة ويمتحنون أهل السنة، وأهل السنة ثبتوا على دينهم لقناعتهم بهذا المنهج الذي تلقوه من القرآن وتلقوه من السنة الصحيحة وتلقوه مما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهكذا استمر الشر واستمر الخير. جاء عصر ابن تيمية رحمه الله وقد انتشر التصوف أيما انتشار، والرفض أيما انتشار، والتتر أيما انتشار، حتى ضعف الإسلام إلى أبعد الحدود إلى أبعد الحدود. ومع ذلك نصر الله الإسلام بثبات أهل الاستقامة، بثبات أهل السنة. ناظر الأحمدية فخصمهم، كان الأحمدية هؤلاء يزعمون أنهم يأكلون النار ويمشون في النار، وأن الذي يسبهم أو يتكلم فيهم هذا يصيبه البلاء واللأواء والشدة. فقام شيخ الإسلام يرد عليهم ويبين عوارهم وفساد مذهبهم، وأنهم يستغيثون بغير الله، يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله ويفعلون أحوالا شيطانية. فتحدوا شيخ الإسلام أن يدخلوا في النار، قالوا ندخل أنا ونحن وأنت في النار، أينا أحرقته النار فهو على الباطل، وأينا سلم من النار فهو صاحب الحق. قال بيني وبينكم يوم الاثنين فيما أذكر. فاجتمع العامة واجتمع الأمراء واجتمع الفقهاء واجتمع السلاطين، انطلت عليهم مساكين حيلة حرق النار. جاء شيخ الإسلام وقد نظر إليه الناس من كل حدب وصوب، قال قبل أن ندخل في النار نغتسل، نغتسل ثم ندخل النار، أينا حرقته النار فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عند ذلك خنسوا، قال لهم لا ندخل النار، نحرق الأصابع، هات أصبعك وأنا أضع أصبعي على الشمعة، أيما أحرقته النار فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حين رأوا أن الرجل ثابت ثبوت الجبال وأنه لا تنطلي عليه هذه الحيل، يدهنون أجسامهم بشيء من الزيوت أو بشيء من الأمور ثم يدخلون في النار، وقالوا سلمنا. فعند ذلك خنسوا وانتصر عليهم. جاء التتر ونصح الأمير أن يقاتلهم، وكان يقول له ستنتصر إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، وانتصر الأمير. جاءت الرافضة وقام عليهم بسنانه ولسانه وبنانه حتى انتصر عليهم وبين عوارهم. وهكذا ثبات على منهج السلف، مع أنه مات في القلعة مسجونا، إلا أنه ثابت ما تحول، لا يمنه ولا يسره، ولو أراد أن يكون وزيرا أو أراد أن يكون أميرا أو أراد أن يكون قاضيا أو أراد أن يكون مفتيا لكان له ذلك. لكن أهل السنة والجماعة ما يبحثون على الدنيا ولا يطلبونها، غاية المراد الذين يبحثون عنه أن يرضى عنهم رب العباد سبحانه وتعالى. جاء الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، وقد يعني انتشرت القبور التي تعبد من دون الله في مكة والمدينة والطائف واليمامة وفي العراق وفي الشام وفي اليمن وفي كثير من البلدان، مصر والسودان وفي شرقها وغربها، وجعل يدعو إلى لا إله إلا الله وإلى تحقيقها، وكتب الكتب وألف الرسائل وصنف المصنفات، ونصره الله عز وجل بغير أمير أولا بصاحب حريملاء، فلما هددوه وتوعدوه رحل إلى ماذا نصره الله بابن سعود الأول، وهكذا حتى انتصرت الدعوة السلفية وثبت الناس على الدين، وما تأثروا بالشبه التي ألفها فلان والتي ألقاها علان. في هذا الزمن انتشرت الحزبيات، انتشرت البدع والخرافات، ظهر أناس بعمائم بلحى بأثواب قصيرة بالسواك بتأليف بتصنيف بحسن خطابة إلى غير ذلك، وقد تجد من يغتر مع بيان أهل السنة وتحذير أهل السنة. نحن نقول يا أهل السنة لتكن عندكم قناعة بمنهج السلف الصالح أهل الحديث، إياكم أن تلتفتوا يمنى ويسرى، لا تبتسم لكم الدنيا باسم الجمعيات وباسم الحزبيات وباسم الوظائف وباسم الدنيا فتغترون بها. يا أهل السنة، هناك من يمكر بدعوتكم ليل نهار، يخرج الشبه على علمائها، يخرج الشبه قبل ذلك على الآيات والأحاديث ومنهج السلف، وهناك من يطعن في العلماء، وهناك من يطعن في حملة الدين، وهناك من يصدق، من يصدق لضعف علمه ولضعف استقامته ولعدم قناعته بالمنهج السلفي الأصيل. فكن يا أخي المسلم على قناعة تامة، وإن جاء من جاء. شيخنا مقبل رحمه الله حين جاءت الدنانير الكويتية التي أرسلها عبد الرحمن عبد الخالق، والتي أرسلها عبد الله السبت، وأرسلها غيرهم، دنانير كويتية جاءت إلى أناس لا يملكون إلا الشيء اليسير من الطعام والشراب والكتب، فغروهم، قالوا كونوا معنا، سنبني لكم المساجد، سنشتري لكم المكاتب، سنفعل ونفعل. فاغتروا وذهبوا معهم كثير من طلاب الشيخ الأوائل الذين تتلمذوا على يديه، وصار بعضهم عالما، وصار بعضهم مدرسا، وصار بعضهم خطيبا ومؤلفا ومصنفا. ثم أرسلوا إلى الشيخ مقبل رسالة وهو في دار الحديث بدماج: يا شيخ، القافلة سائرة، إما أن تلحقنا وإما ستبقى وحدك. ماذا قال لهم؟ ماذا قال لهم؟ هل اغتر بأموالهم؟ هل اغتر بكثرتهم؟ هل اغتر بثورتهم؟ لا، لم يلتفت إليهم، ولكن حذر منهم وقال لهم: طريقتكم هذه حزبية مغلفة. كان قد ظهر حزب الأخوان بما فيه من البدع والخرافات، أما هؤلاء فحزبيتهم باسم السنة، أصحاب لحى، أصحاب عمائم، أصحاب حدثنا وأخبرنا، أصحاب وأصحاب، يغتر بهم الجهال والهمج الرعاع. وشيخنا مقبل ثبت ثبوت الجبال ونصر الله به السنة، وبعد أيام ظهرت البدعة حين فضحت جمعية إحياء التراث، وأصبح كثير من هؤلاء في الأحزاب السياسية بما يسمى بحزب الرشاد السلفي. وحين جاءت الثورة وإذا بهم يفتون بالخروج ويفتون بغير ذلك، وأهل السنة ثبتوا على ما هم عليه قناعة بمنهج السلف. وهكذا البدع والخرافات بين حين وآخر تظهر، وأهل السنة يصيحون ويئنون ويحذرون: فلا تلقي سمعك إلى صاحب شبهة الآن يعني شددوا الطعن في أهل السنة بدماج، وعلى رأسهم شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله، على أن عندنا من الغلو وعندنا من الجفاء وعندنا من كذا، لا نريد إلا أنفسنا ولا ندعو إلا إلى مشايخنا، وهذا من الكذب. نحن عندكم ندرس التوحيد، ندرس الفقه، ندرس العقيدة، وإذا ذكرنا مشايخنا من باب أنهم أفتوا بمسألة فلثقة الناس بهم ولرد المعروف إليهم، وإذا دافعنا عن مشايخنا فمن باب كذلك الدفاع عن المؤمنين، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رطغة الخبال. أما الهجمة الشرسة على أن أهل السنة في اليمن لا يريدون إلا أنفسهم، لا يعترفون بعلماء السعودية ولا بعلماء العالم، هذا كذب. العالم السلفي عالمنا أين كان، من العرب أو العجم، من البيض أو السود، من الأغنياء أو الفقراء، لأننا بفضل الله عز وجل ما سلكنا هذا المسلك إلا عن قناعة تامة أنه الصراط المستقيم والطريق القويم، لأننا نأخذ التوحيد من القرآن والسنة ومنهج السلف، نأخذ العقيدة من القرآن والسنة ومنهج السلف، صلاتنا من القرآن والسنة ومنهج السلف، خطبنا من القرآن والسنة ومنهج السلف. ما نعرف أننا ندعو لأنفسنا، ما يوم واحد أعرف شيخ من مشايخ السنة يقول اتبعوني، اقتدوا بي، خذوا بطريقي، إنما يقول نحن نصيب ونخطأ ونخطئ ونعلم ونجهل، والواجب علينا جميعا اتباع الكتاب والسنة. لم ندعو إلى حزبية، لم ندعو إلى انتخابات، لم ندعو إلى ثورات، لم ندعو إلى دنيا، لم ندعو إلى ديمقراطية، دعوتنا إلى ما قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. مع أننا لو أردنا الدنيا بتنازلات بسيطة سنحصل على الدنيا، ستأتي الجمعيات وتضخ إلى مساجدنا وتطبع لنا كتبنا وستنفق على طلابنا، لكن نأبى أن نضع الدنية في دعوتنا. والله جاءوا ناس إلى مسجد الصحابة بالغيظة من أصحاب الجمعيات في الكويت ويقولون: يا شيخ، نريد أن ندعم الطلاب وننفق على الطلاب، نحن نعلم أنكم تتحملون. قلنا: جزاكم الله خير، ما نريد منكم شيئا. ثم راسلني بعد فترة من الكويت ويقول: دعوتنا واحدة وطريقنا واحد. قلنا: لا والله، دعوتنا سنية سلفية ودعوتكم جمعية خلفية، ما يكون لكم علينا منة. وقطعنا الاتصال، وأيم الله ما نأخذ من مبتدع فلس واحد، ما جاء الله به جاء وما لم يأتي الله به له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. إنما نريد أن نبين لكم أن عندنا قناعة بهذا السبيل وهذا الطريق، لا يأتي واحد مزعزع أو مفتون، وإن كان يسمى باسم السنة ويسمى باسم الجماعة وهو يطعن في دعوتنا ويميل إلى الحزبيين وإلى المبتدعين وإلى الضالين ويتهم الدعاة بالغلو أو الجفاء أو غير ذلك، ويشكك أهل السنة على قناعة بما هم عليه، وعلى ثقة بعلمائهم، وعلى ثقة بمشايخهم، وعلى ثقة بهذا المنهج السلفي الأصيل. إذا غيرنا أو بدلنا سيصرف الله القلوب عنا إلى غيرنا، هذا هو أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كم من إنسان يكون محبوب بين الناس مرغوب فيه، فإذا ما غير وبدل صرف الله عنه الناس وهو لا يشعر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كان السلف رضوان الله عليهم يعرف أحدهم أنه غير وبدل بالطلاب، إذا ذهب الطلاب عنه قال: ماذا أحدثت، ماذا فعلت، إلى غير ذلك. وهكذا لو كان كما يقولون بأن أهل السنة يطعنون في العلماء لفضحهم الله وأكبتهم الله، فإن الله يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. كيف لسني أن يطعن في العالم السني، فضل ماذا؟ كيف لسني أن يطعن في أخيه السني؟ هذا لا يجوز. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال. ذكروا عن أبي زرعة رحمه الله ورضي عنه وهو من الأئمة الأعلام من أئمة الحديث الأعلام قال: هممت أن أجمع أخطاء سفيان الثوري فلما كان من الصباح تلقاني كلب فقفز علي وكسر يدي أو نحو ذلك. وهذا الكلب قال موضوع في ذلك المكان: ما أعلم أنه تعرض لي لمدة كذا وكذا، ولا أعلم أنه آذى إنسان، فعلمت عند ذلك أن ذلك بسبب همي في الطعن وإظهار أخطاء سفيان. هذا إمام يذكر هذه القصة، فأهل السنة ما كان لهم أن يطعنوا في عالم سلفي أو في داعي سلفي أو في مسجد سلفي، فإذا حذروا من أحد يحذرون لله. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نصيحة لله ونصيحة لدين الله، لأنه لا يجوز السكوت عن الباطل. هذا دين ما يصلح فيه المجاملة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. نحن علينا جميعا أن نعود إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوحيد، في الاعتقادات، في العبادات، في المعاملات. فإن وقع منا قصور فهو من أنفسنا، والمنهج السلفي بريء من القصور، لأنه دين الله الحق الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال عنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لعلي قد أطلت عليكم، لكن هذه محاضرة أردت بها أن تكون رسالة إلى غيركم، إنما الاستغلال لهذا الجمع الطيب المبارك، وإلا هي رسالة إلى السلفيين في العالم وإلى من يسمع ما يشاع عن السلفيين في العالم من أن عندهم شدة أو عندهم غلو أو عندهم مجاوزة، وإنما المراد نصرة دين الله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمة الله والقناعة بهذا المذهب السلفي الأصيل، لا نتزحزح عنه يمينا ولا يسارا، التاجر في تجارته والصياد في بحره والمزارع في مزرعته والعسكري في معسكره والعامي في ما هو فيه وطالب العلم في مسجده. هذا المنهج الذي ندعو إليه ليس حكرا علينا خطباء وعلماء ومؤلفون وغير ذلك، هذا منهج لجميع المسلمين، من دخله على أي حال كان في بلاد العرب أو بلاد العجم فهو من أهله وإليهم في الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يثبتنا وإياكم على دينه وعلى كتابه وسنة رسوله حتى نلقاه، وأن يبعثنا عليهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.